أي قلوب كانت وأي أرواح تلك التي نزل في شأنهم القرآن العظيم؟ وكأني بهؤلاء العظام إذ ينزل في شأنهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هذه دعوة للحياة مع القرآن، حيث كان ينزل غضا طريا وفيهم نزل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمدا رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وفيهم نزل القرآن، لا يزال حديثنا مستمرا حول آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ننظر في من نزلت هذه الآيات لنعرف فقهها ونتأمل فيها ونتدبرها. عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته ويعملون بأحكامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآية التي معنا في هذه الليلة آية تختص شريعة من شريعة الله تبارك وتعالى، وحكم عظيم جدا من الأحكام العظيمة في دين الله التي صانها الله تبارك وتعالى وصان بها الأسرة، ألا وهو حكم الطلاق. حتى أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه سورة كاملة اسمها سورة الطلاق. الآية التي معنا في الجزء الثاني في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية جاء في سبب نزولها في صحيح البخاري وغيره أن صحابيا، وهذا الصحابي من أهل بيعة الرضوان، وتعلمون أن الله تعالى رضي عن أهل بيعة الرضوان، اسمه معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه. معقل ابن يسار كان له أخت تدعى جميل بنت يسار، وكان يحبها جدا حبا جما، تقدم إليها الخطاب ليتزوجوها، وتقدم لها ابن عم له، فآثره معقل على غيره من الخطاب، وكان رجلا جيدا وأنكحه إياها، يعني زوجه أخته. وبعد أيام وبعد شهور وبعد سنين حدث بينهم ما يحدث بين الأزواج أحيانا، فطلق هذا الرجل أخت معقل جميل، والعجيب أنه تركها ولم يراجعها حتى انقضت العدة. فلما انقضت العدة جاء هذا الرجل مرة أخرى ليخطب أخت معقل، هي جميل هذه، فغضب عليه معقل وقال: يا هذا، جاء الخطاب ليخطب أختي فآثرتك عليهم وزوجتك وفرجتك وأكرمتك، ثم طلقت أختي وتركتها حتى انقضت عدتها، ثم تأتي لتنكيحها وتخطبها؟ لا والله والذي لا إله إلا هو، لا أزوجك إياها أبدا، لن أنكحك إياها أبدا. وغضب وأبى عليه ذلك، وكانت المرأة تريد زوجها، تريد هذا الرجل، وكان الرجل يريد هذه المرأة، وكان رجلا جيدا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمع معقل بن يسار هذه الآية قال: سمع وطاعة، سمع وطاعة، وكفر عن يمينه وزوج الرجل من أخته. تعال بقى أخوانا نتكلم عن الآية دي بالتفصيل شوية، لأن هذه الآية مهمة جدا في حياتنا وفي واقعنا المعاصر. ديننا دين عظيم شامل، شمل كل نواحي الحياة، ومن ذلك إصلاح حياتنا الاجتماعية. الله تعالى شرع وأوجب وسن النكاح، وأباح كذلك سبحانه وتعالى الطلاق. الطلاق في ديننا حلال، الطلاق في ديننا مباح. وعلى فكرة الحديث المشهور إن أبغض الحلال عند الله الطلاق حديث لا يصح، ليس حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالطلاق عندنا في شريعتنا مباح، إلا أن الله تعالى وضع له أحكاما، وهذا الطلاق حد من حدود الله، من حدود الله تبارك وتعالى التي يجب مراعاة أحكام الله تعالى فيه، مش على أهواء الناس. فمن ذلك أن الطلاق الله تعالى جعله، جعل له عدد الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واحد طلق مراته ثلاث طلقات منفصلات حرمت عليه، حرمت عليه إذا قال لها أنت طالق أو طلقتك أو طلق كناية ويقصد به الطلاق، وقع الطلاق. دعكم من المخرفين المضللين هؤلاء الذين يقولون أن الطلاق لا يقع إلا إذا قال لها أنت طالق، أنت طالق لازم حرف القاف، هذا دجل، هذا إضلال للناس، هذا إضلال للناس. بل مجرد إذا قال الكلمة حتى لو كان أجنبيا وقع الطلاق. اللي يقول لك الطلاق لا يقع في الغضب، هو حد بيطلق مرته وبيشرب كوباية شاي ولا كوباية نسكافيه؟ أي حد بيطلق مرته بيبقى غضبان يا جماعة. إنما الحديث المشهور لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، هذا له فقه، المقصود به انغلاق العقل التام الذي لا يدرك الإنسان معه ما يقول، حتى أنه إذا ذكر بعد أن قال الكلمة أتطلق امرأتك كده ينفع تطلق المرأة؟ يقول لك أنا لا ما طلقتهاش، كأنه أصبح سكرانا يهذي ويهرف بما لا يعرف. لكن أي حد بيبقى غضبان طلقني، لو راجل طلقني يا ولية اسكتي يا بنتي بعدي، وهو في الآخر يطلقها. لماذا؟ لأنه غضبان وسائر لكنه مدرك ماذا يقول. وإلا لماذا جعل الله تعالى الطلاق للرجال؟ عشان لما تستفزك تقول لك طلقني طلقها؟ أبدا. طيب الآية اللي معانا دي اخوانا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن مسألة مهمة جدا، اللي هي وإيه؟ ربنا بيقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. يعني ايه فبلغن أجلهن؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل للمرأة عدة إذا طلقت، عدة المرأة المطلقة كما قال سبحانه وتعالى ثلاثة قروء. القرء ده أهل العلم اختلفوا هل هو الطهر ولا الحيض. فالمرأة إذا طلقت وقال لها زوجها أنت طالق أو طلقتك أو أيا كان الكلمة، تمكث بعد هذه الكلمة ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار على القول الثاني. ثم إذا انقضت هذه الثلاث ولم يراجعها في هذه المدة لا تحل له حتى يذهب إلى وليها مرة أخرى ويطلب النكاح منه. يروح لأبوها، يروح لعمها إذا كان أبوها مش موجود أو جدها الولي الموجود يعني، يقول له زوجني ابنتك أو موليتك بعقد جديد ومهر جديد. لكن أثناء فترة العدة يحل لهذا الزوج طالما دي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أن يراجع امرأته طالما فترة العدة، يقول لها راجعتك أو رددتك أو أي لفظ يصح به الرجعة، ويشهد على الرجعة وجوبا كما قال كثير من أهل العلم. طيب الولي هنا إيه دوره؟ إحنا عندنا في الشرع الولي في الشرع هو الذي يزوج المرأة. نعم المرأة لها دور كبير جدا، لها الحق أن توافق أو لا توافق. ما ينفعش الولي يجبر امرأة البنت إنها تتزوج واحد لا تريده. لما زوج رجل ابنته من ابن عمها وهي لا تريده، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبرته فسخ النكاح صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المرأة لابد أن تستأذن في ذلك. لكن النكاح عندنا في الشريعة للأولياء لوليها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي رواية فهي زانية. اللي بيحصل في الجامعة والإسفاف الموجود، البنت تقابل الولد تقول له زوجتك نفسي ولها زوجيني نفسك، والكلام ده كلام باطل. أين وليها؟ لابد أن يكون لها ولي. لكن أحيانا كذلك أيضا الولي عندما يذهب المطلق بعدما انقضت العدة، واحد قال لمراته أنت طالق، وبعدما طلقها ذهب إلى انقضت العدة ولم يراجعها، وذهب إلى وليها ليتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. هنا ربنا عز وجل نهى الأولياء عما يسمى العضل. إيه معنى العضل يا أخوانا؟ عارف يسمع تسمع كلمة يقول لك إيه المشكلة دي معضلة، معضلة يعني إيه؟ يعني صعبة جدا ومش عارفين نحلها. فمعنى كلمة فلا تعضلوهن أي فلا تضعوا العراقيل، لا تمنعوهن، لا تحبسوهن، لا تضيقوا عليهن وتمنعوهم من الزواج بالأكفاء. فعضل المرأة حرام، يحرم على ولي المرأة، على أبيها إذا كان هو الولي أو إذا كان الجد هو الولي إذا كان العم هو الولي أيا كان الولي، يحرم عليه شرعا أن يمتنع عن تزويج المرأة من الأكفاء. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن لكن يجوز له أن يمتنع إذا جاء غير كفء. فرض مثلا الرجل قاعد في البيت وجاء واحد غير مناسب لبنته، هو يرى غير مناسب إما من ناحية الدينية أو من ناحية الاجتماعية، سيفسد على المرأة حالها ولن تستمر العشرة. يعني هو له نظرة، مثلا بنته هذه تربت في مستوى مادي عالي جدا وتعيش على والرجل متقدم إليها ضعيف جدا في الناحية المادية، لا يجد قوت يومه ومسكين، فهو يرى أن بنته لن تناسب هذا الرجل، لن تناسبه. في الشرع لا يحرم أنه يتزوج هذه المرأة، مش حرام أن واحد فقير يتجوز واحدة غنية، لكن الولي شاف أن بنته لو راحت عند الرجل ده لن يستمر النكاح. واحدة عايشة بتاكل مش عارف إيه وتشرب مش عارف إيه وتلبس مش عارف إيه، هتتجوز واحد فقير؟ فهو رأى أن هذا غير مناسب، خلاص له ذلك. يبقى للولي أن يمتنع عن التزويج إذا كان الزوج غير كفء. طيب إن كان الزوج كفء، إن كان المتقدم يعني كفء، يحرم عليه الامتناع عن تزويج المرأة من الكفء، خاصة إذا رضيت. يا أبي أو يا بابا أنا فعلا عايز الرجل ده، أنا شايف أنه هو مناسب، أنا عاوزاه وهو كفء وامتنع عن التزويج، هذا حرام علي. في الحالة دي نعمل إيه إخواننا؟ طبعا عض المرأة هذا موجود للأسف في كثير من الأسر، خاصة في بعض قبائل الخليج. والله أنا سمعت من إخواننا في الخليج أن بعض المرأة، بعض النساء ممكن تصل المرأة إلى سن 45 سنة ولم تتزوج، لأن وليها أبوها أو أخوها لا يريد أن يزوجها إلا من واحد من القبيلة، ابن عمها، لازم يكون من العمومة، ويتقدم إليها الناس عشرات حتى المرأة تبقى عندها 40 و45 سنة ولم تتزوج وتدعو عليه ليل نهار. هذا حرام وهذا منكر لا يرضي الله عز وجل. طيب في الشرع بقى كنا في ديننا المفترض لما الولي يعضل المرأة اللي يحصل، ترفع المرأة البنت أمرها إلى القاضي، قاضي الشرعي، فيجيب ويقول له تعالى أنت مش موافق ليه؟ فإذا لم يعطي سبب شرعي، سبب وجيه، يعزل عن الولاية ويضع ولي آخر مكانه، فإن امتنع الولي الآخر يصبح القاضي هو الولي، هو اللي يزوج البنت. هذا في ديننا دين عظمة، دين عظمة. فالشريعة التي أباحت الطلاق، لأن الطلاق ليس حراما، وإن كانت الشريعة يعني لم ترغب فيه وأمرت الرجل أن يتريث وأن لا يطلق المرأة الطلاق البدعي، أنه لا يطلقها لا في حيض ولا في طهر جامعها فيه حتى يتأنى وحتى يتريث، وجعلت الأمر للرجل وليس للمرأة، كل هذا لماذا؟ حتى لا تضيع الأسر ولا تخرب البيوت ولا يضيع الأولاد، لأن الخاسر الأكبر في قضية الطلاق الأبناء، الخاسر الأكبر في قضية الأبناء الطلاق، في طلاق الأبناء. لذلك أنا أوصي كل أخ أن يتريث وأن يحفظ لسانه، الكلمة أنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك، اتق الله عز وجل في زوجتك وفي أولادك ولا تتسرع في هذه الكلمة، واحفظ بيتك واحفظ أولادك، فإن خرجت منك الكلمة مرة فاندم وسارع براجعة امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة رضي الله عنها وأرضاها، حفصة بنت سيدنا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأنزل الله تعالى إليه جبريل وقال له يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فراجعها صلى الله عليه وسلم ومات عنها وهي زوجته من زوجاته في الجنة إن شاء الله. فالشاهد العبد يتريث، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وحتى لو حدث الطلاق ولم تراجع المرأة، فكر مرة أخرى، لا مانع أن نخطئ ثم أن نعيد الأمر إلى ما كان عليه. هذا الرجل رجع مرة أخرى وأراد أن ينكح امرأته بعد أن انتهت العدة، وينزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، لا تمنعوا، لا تمنعهم أن يتراجعوا طالما هيرجعوا بالمعروف ويرجعوا يقيموا حدود ربنا سبحانه وتعالى ويقيموا البيت على ما يرضي الله عز وجل. فلماذا تمنعوهم أيها الأولياء؟ اتقوا الله عز وجل في بناتكم وفي أخواتكم، ولنقم بيوتنا على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أي قلوب كانت وأي أرواح تلك التي نزل في شأنهم القرآن العظيم؟ وكأني بهؤلاء العظام إذ ينزل في شأنهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هذه دعوة للحياة مع القرآن، حيث كان ينزل غضا طريا وفيهم نزل القرآن.